قال قلت له ما تذهب إلا إذا حفظت المتن، وإذا حفظت المتن أجعلك تسلم على الشيخ سليمان. فحفظ المتن وقال وأريد أوفي له بوعدي. فأخذته معي إلى الغرفة في الاستراحة، وفعلا ما شاء الله حافظ المتن. فقلت سبحان الله، يعني في أشياء تجعلك تحتقر ما تقدم في الحقيقة وترفع الهمة. وأنا أذكر هذا لرفع الهمة، يعني طفل ما بلغ 10 سنين وفي فرنسا ومع ذلك عنده هذه الهمة والرغبة والمحبة للمشايخ وكذا وللسنة ومشايخ السنة. وقلت سبحان الله، يعني هذه الأمور تمر فيها عجائب. أختم بواحدة عشان من أجل الإخوة. لما أقمنا الدورة أقمناها في دوسلدورف، ثم انتقلنا إلى السويد، السويد نعم، ثم انتقلنا إلى هولندا. من دوسلدورف إلى السويد الطائرة أكثر من ساعة، يعني تقريبا حوالي ساعتين، وكذلك من السويد إلى أمستردام. في دوسلدورف جاء إخوة من فرنسا في بصي مع نسائهم وأطفال في بصي، وحضروا الدورة 3 أيام وانتهينا. نحن انتهينا واسترحت يوما في دوسلدورف، اليوم التالي ركبت الطائرة إلى السويد. وصلت في الليل، استرحت في الفندق، الظهر بدأنا الدورة. عندما دخلت المسجد وإذا بالإخوة من فرنسا جالسون موجودون، فسألت قالوا بعد الدورة ركبنا الباصات وجئنا نحضر الدورة هنا. ما شاء الله. ألقينا في السويد 3 أيام ثم استرحنا يوما، ثم ركبت الطائرة إلى أمستردام. استرحنا في تلك الليلة، في الظهر بدأنا الدرس. لما دخلت المسجد وإذا هم في المسجد راكبوا سياراتهم الحافلات وهم يدورون مع وهذا الحقيقة يعني شيء عظيم جدا، يعني ما أعظم الأجر في مثل هذا. وهذا في الحقيقة أذكره يا إخوة لنرفع هممنا، يعني طريق طلب العلم طريق الجنة، طريق الجنة، ولا ينبغي للإنسان أن يمل من طريق الجنة، بل ينبغي أن يكون حريصا، وكلما تقدم كلما حرص أكثر، وكلما زاد علما كلما زاد تواضعا وزاد إقبالا، حتى يصل إلى المقبرة ومعه المحبرة، ويحرص على استمرار هذه الطاعة وهذه يعني القربة، مع الحرص على أن يكون العلم نافعا للإنسان. ينبغي للإنسان أن يكون قصده من التعلم أن ينفع نفسه، وإذا سمع أن يقول أنا المقصود، إذا سمع يقول أنا المقصود، ويزكي نفسه بالعلم، ثم يفيض من علمه على الآخرين وعلى الناس. مشكلة كثير من طلاب العلم أنهم يتعلمون لغيرهم لا لأنفسهم، ولذلك العلم لا يزكيهم. تجده طالب علم ويعلم ولكنه ينام عن صلاة الفجر، ما يقوم الليل، لا يحافظ على الأذكار، لأنه يتعلم لغيره لا يتعلم لنفسه. هذه غير طريقة السلف. طريقة السلف كانوا يتعلمون لأنفسهم لكي يتزكوا ولكي يرضوا الله سبحانه وتعالى، ثم يفيضون بالعلم على غيره. وهذه هي الطريقة المرضية التي ينبغي أن يحمل الإنسان نفسه عليها. ليش محطينه في عندك ثابت؟ لا هذا ما هو ثابت، هذا متحرك. الكل هذا متحرك ولا ثابت يا اخو؟ متحرك.
لا شيخ ما يصير.
من الفجر وانا اتكلم.
الله يعطيك الصحة. ما يبون زيادة ما شاء الله، جزاهم الله خير.
انا اقول لهم ذات النهار، اقول لهم يعني العلم ثقيل.
نعم.
العلم كله ثقيل. والاصول ثقيل. ودرس الفجر ثقيل. وانا ثقيل.
لا لا.
الله يعينكم ويكتب اجر.
امين. الله المستعان. طيب، بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، ما بعد، فكم يسر الإنسان ويفرح بلقاء يعني مشايخه وإخوانه، وهذه نعمة عظيمة. طبعا الشيخ سليمان شيخي ودرسني في الكلية وجزاه الله خير عني، يعني خير الجزاء. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يمد في عمره وأن يبارك له فيما آتاه. ولا شك أن طلب العلم من أعظم العبادات والقربات التي تقرب بها العبد إلى الله سبحانه وتعالى، مثل ما ذكرنا الشيخ بحديث النبي عليه الصلاة والسلام: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. فأنت إذا وضعت قدمك على طريق طلب العلم فأنت على الطريق الموصل إلى الجنة، فأنت تسير إلى الجنة. ولكن قد يضعف الإنسان، يتباطأ في المشي، لكن أهم شيء أن تكون على الجادة، أن تكون على هذه الطريق. وكم يعني يتفكر الإنسان ويتأمل في حديث معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. هذا الحديث صغر مبناه ولكن عظم معناه. من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. فمن أعظم الخير الذي يريده الله بالعبد أن يوفقه لمثل هذا الفقه وهذا العلم. وفي المقابل يعني هذا في المفهوم أن من لم يرد الله به خيرا لم يفقهه في الدين، أبقاه على جهله وعلى ما هو عليه. فمن النعم العظيمة أن يرزق الإنسان الفهم، وهذا ليس كل أحد يؤتاه، لأن الفهم والفقه وحسن التعامل مع النصوص هذا ليس شيئا سهلا. كثير الذين يحفظون، يحفظ القرآن وربما يحفظ كثيرا من الأحاديث، لكنه ينزلها على في غير محلها، وهذه مصيبة. لذلك أنا أوصي نفسي وإخواني بثلاث حلقات أو نقاط مهمة جدا يحتاجها الإنسان في حياته العلمية والدعوية، يعني سواء في العلم والعمل بما يعلم أو دعوة الناس إليها. أولا قضية العلم، وأعني به بين قوسين حفظ النصوص. يعني لا يصلح الإنسان أن يكون في مقام التوجيه والتعليم وكذا وهو لا يحفظ النصوص، لابد أن يكون عنده شيء يستند عليه وينطلق منه، فهذا هو الوحي، الكتاب والسنة، أن يحفظ النصوص، وهذا مهم جدا. والحديث عن فضل طلب العلم وحفظ القرآن هذا لا يخفاكم. لكن ننتقل إلى النقطة الثانية وهي قضية الفهم. إذن العلم بين قوسين حفظ النصوص، النقطة الثانية الفهم، وأعني بين قوسين الفقه. كثير من الناس يقرأ يفهم الفهم اللي يتبادر إلى الأذهان، لكن هناك الفهم الدقيق الذي يحتاج إليه طالب العلم، وأن يعرف أن هذه النصوص وخاصة القرآن والسنة فيها معاني وفيها مفاهيم، وتكون بعض النصوص حمالة لأوجه كثيرة، يحتاج الإنسان إلى أن يفهم مراد الشارع من هذه النصوص. فقد يسمع الإنسان النص ويتبادر إلى ذهنه معنى غير المعنى المراد، فهنا مهم جدا أن يفهم الإنسان النص وأن يفقه المراد حتى لا يقع فيما لا تحمد عقبه. ولذلك علي رضي الله عنه قال: خاطب الناس بما يعقلون. أتريدون أن يكذب الله ورسوله؟ لازم الإنسان يراعي أيضا الفروق الفردية بين الناس، فليس كل ما يعلم يقال، ولا لكل أحد يقال، ولا في كل وقت يقال. وتأخير البيان إلى وقت الحاجة صحيح ومشروع، لكن تأخيره عن وقت الحاجة هو الممنوع. إذا الإنسان يعرف متى يتكلم ومتى يقول ومتى يبلغ مثل هذا الأمر. والقضية الفهم مهم جدا، لذلك الخوارج وهم أول بدعة، ما الذي جعلهم يخرجون ويقتلون المسلمين؟ يقتلون أهل الإسلام ويتركون أهل الأوثان، يقرؤون القرآن كما قال النبي عليه الصلاة والسلام لا يجاوز حناجرهم وفي لفظ تراقيهم، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. الرمية الفريسة لما ترميها بسهم ثم يخرج من الجهة المقابلة لا يعلق به شيء، لا في نصله ولا حده ولا قذاذه ولا عوده، ما فيه لا دم ولا فرث ولا شيء. هذا خرج من دخل وخرج ما فهم شيئا ولم يستفد من هذا الدين. لذلك قضية الفهم وخاصة الفهم الدقيق مهم جدا، وخاصة لطالب العلم الذي يريد أن يكون بإذن الله تعالى ممن ينشر هذا الخير ويكون لها أثر في المجتمع وفي الأمة. إذن الفهم ثم العلم ثم الفهم ثم الحلم، بين قوسين الحكمة، يعني وضع الشيء في موضعه. بعض الناس إذا ارتقى المنبر نسي نفسه وتكلم كلام ثم إذا نزل ندم، أنا ماذا قلت وماذا عساي فعلت. لذلك يحتاج الإنسان إلى الحلم، إلى أن يصبر، إلى أن يستأني بالناس، إلى أن يحرص على تغيير هذا المنصوح الذي تريد نصحه. اليوم حنا للأسف إذا شفنا واحد مثلا عنده إشكال عندهم ولعنا فيه النار، لا، القصد هو التغيير، القصد أنك تغير هذا المنصوح. لذلك النصيحة غالبا تكون مرة وصعبة على النفس، فتحتاج إلى أن تغلفها بشيء يجعلها سائغة مقبولة، يتلطف الإنسان مع هذا الإنسان الذي يحتاج منك كلمة طيبة، يعرف منك حرصك عليه وشفقتك به ورحمتك له، يريد يعني يريد منك هذا الأمر حتى يستجيب. لكن القضية ليست قضية تبرئة الذمة، هذا حلال وهذا حرام وخلاص، لا. النبي عليه الصلاة والسلام كان أرحم بهذه الأمة منها بأنفسها، والله سبحانه وتعالى يواسيه ويسليه، يقول: فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا. يعني يا محمد تكاد تقتل نفسك حسرة لأن هؤلاء لا يؤمنون. يعني من شدة حرص النبي عليه الصلاة والسلام مع إيذائهم له ومحاولتهم قتله ومع هذا يريد لهم الخير. هذا الذي ينبغي أن نحرص عليه، وهو أن نكون سببا في هداية الناس. وأحيانا قد يؤثر الإنسان بتعامله أكثر من كلامه، يعني قد تخونه العبارة، قد لا تسعفه، قد يكون عنده ضعف في شيء، لكن حسن المعاملة تؤثر في الآخرين. وأشوف ما شاء الله مجموعة من الأخوة يمكن في بلاد أجنبية وفي غير المسلمين، المعاملة تأسر القلوب، حسن المعاملة، كلمة طيبة. النبي عليه الصلاة والسلام ما يخفاك، يعني تعامل مع اليهود، تعامل مع النصارى وأكرمهم وأعطاهم وأهدى إليهم وعاد مريضهم، يتألفهم وأعطى المؤلف قلوبهم. ما رجع رجل بعد أن أعطاه النبي عليه الصلاة والسلام غنما بين جبلين فقال: يا قوم أسلموا، قد جئتكم من عند رجل يعطي عطاء من لا يخشى الفقر. يعني الإكرام والبذل والعطاء، فما أحوج طالب العلم والداعية إلى أن يعني يكون على مثل هذه الشاكلة في حرصه على هداية الناس. ويعني سبحان الله كلمة جميلة سمعتها لأحد المشايخ وهو يعظ الناس، يقول: أنت الله سبحانه وتعالى يريد منك أن تنقذ الناس من النار، أن تدعوهم وتحاول إصلاحهم، لا أن تأخذ بهم إلى النار سريعا. القصد هو الدعوة، وهداية الناس وإنقاذهم من النار، وليس أن يصفيهم سريعا ويريد لهم الاستمرار في غيهم. لأن الإنسان أحيانا بالغلظة أو الفظاظة أو كذا قد ينفر منك الناس. والله سبحانه وتعالى يقول لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم وهو الرؤوف الرحيم بأمته، مع هذا يقول إيش؟ ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. فإذا نحتاج إلى أن نغلف مثل هذه النصائح بالكلمة الطيبة، بالأسلوب الحسن، باختيار الوقت المناسب، يعني الحرص على أن ننصح مثلا في خلوة وليس في جلوة، يكون الكلام مؤثرا بإذن الله تعالى في هؤلاء الناس. الكلام مثل ما يقولون كثير، ولكن الإنسان بين يدي الشيخ يعني تقصر العبارة. ولكن يعني أحببت يعني استجابة لأيضا أبو سعد جزاه الله خير اللي طلب كلمة لإخواننا وفرصة يعني اللقاء معكم، أن نتذكر مثل هذه الأمور التي قد تكون إن شاء الله يعني هدية يحملها معها الإنسان، وتكون في طريق دعوته إلى الله سبحانه وتعالى، أن يحرص على العلم ثم الفهم ثم الحلم، سعيا إلى أن تكون الدعوة على منهج صحيح ولها ثمرة ومؤثرة بإذن الله تعالى. أيضا أذكر بقضية ما أنتم فيه من خير، هذا الخير الذي أنتم فيه حرمه كثير من الناس، طلب العلم. والإنسان لو عقل وفهم يعني فضل طلب العلم لما مل منه. يعني لكم أن تتخيلوا، وأنتم سمعتم كثيرا من القصص في أهل العلم الذين يطلبون العلم بالساعات الطوال لا يملون ولا يكلون. يعني منهم من يعني النار اشتعلت بجواره وهو لا يدري ولم يشعر. الشيخ الألباني رحمه الله هو يحدث يعني أنه مرة في المكتبة الظاهرية دخلها، كان ينتظر يعني حتى يفتح الباب، ولما دخل صعد على السلم يقرأ في مخطوط أو كذا في فما انتبه إلا ويؤذن الظهر وهو على السلم. يعني لكم أن تتخيلوا ما هذه اللذة التي وجدها، أنسته ألم المعاناة، شيء يعني يجعل الإنسان يتعجب. يعني يقدر هذا الوقوف يمكن لا يقل عن 4 ساعات وهو على السلم ومعه الكتاب أو ينظر في مخطوط. أو إحنا سبحان الله نجلس 4 ساعة نغير جلستنا أكثر من مرة، ونريد أن نقوم، نريد أن نتحدث مع من بجوارنا. واليوم بعد الكليات كل واحد يطلع الجوال ويختفي خلف الطالب الذي أمامه حتى لا يراه المحاضر. سبحان الله، ومشايخ يعني كانوا يجلسون وصراحة يعني حتى يمكن الشيخ يذكر أيام تحضير الماجستير أو الدكتوراه والرسالة ما ينتبه الإنسان، يعني يجلس الليل كله ويصلي الفجر ويرجع ويواصل إلى الضحى إلى أن يسقط الكتاب من يد الإنسان، ما خلاص يعني كأنه مغمى عليه. يعني جاءت فترة معناه أن الإنسان فيه قدرة وفيه طاقة كاملة يستطيع. الإنسان إذا ذاق هذه اللذة يعني يبذل أكثر. أنت اليوم تشوف في مثلا أي نشاط سواء تجاري رياضي شيء، يجد الإنسان في نفسه حب للشهادة يستمر حتى مع التعب. ولا شك أن العباد وأهل العلم، نختم بهذه يعني الإشارة، النبي عليه الصلاة والسلام كان يقوم من الليل حتى تتفطر قدمه، وفي لفظ تتورم قدمه. فتقول لهم المؤمنين عائشة رضي الله عنها: يا رسول الله تفعل هذا وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ فيقول: أفلا أكون عبدا شكورا؟ قال بعض الشراح كلمة جميلة: تكتب بماء الذهب. قالوا: إن لذة المناجاة أنسته ألم المعاناة. يعني لما وجد لذة لا يعدلها شيء نسي ما يشعر به الآخرون. لذة المناجاة أنسته ألم المعاناة. لماذا بعض الناس يصلي والنبي صلى الله عليه وسلم يصلي كما في حديث مثلا ابن مسعود وحذيفة بن اليمان يعني يصلي خمس ركعة يعني خمسة أجزاء في ركعة؟ سبحان الله، يعني كم ساعتين في ركعة؟ هذا شيء يعني سبحان الله فيه سر، وهو أنه ذاق هذه اللذة. وهكذا طالب العلم إذا وجد مثل هذه اللذة كما جاء عن بعض أهل العلم كان لهم في اليوم 13 درسا يتنقل من شيخ إلى شيخ حتى لا يجد الوقت ليأكل، وكانوا أحيانا يستعجلون فيبلون الخبز اليابس بالماء حتى لا يعطلهم عن طلب العلم. احنا اليوم ما شاء الله بوفيهات مفتوحة وأنواع الأكل ويعني دعوات، فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من طلبة العلم فعلا الحقيقيين، وأن يعني ثبتنا على هذه الطريق، وأن يجعلنا وإياكم من العلماء العاملين الربانيين، وأن يكون هذا سببا في قبول أعمالنا ورفعتنا عند ربنا سبحانه وتعالى. وليس الهم أن يكون أمام الناس أو لا، ولكن الحرص على الإخلاص وعلى البذل وعلى أن يكون الإنسان فعلا دائما مع الله سبحانه وتعالى. ففي الختام نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك في هذا الجمع، وأن يشكر لشيخنا مثل هذه الزيارة وهذا البذل، وأن يبارك في عمره، وأن يصلح له ولده وأهله. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يكتب لنا أيضا زيارات أخرى وتتكرر مثل هذه الأعمال التي تكون إن شاء الله في ميزان حسنات الجميع. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا جميعا ممن تتحقق لهم البشرى، فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. ونسأله سبحانه أن يجعل آخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وجزاكم الله خيرا.
خلاص فقط كما بدأنا أختم ببعض الفوائد واللطائف، وأبدأ بذكر حكمتين بمناسبة هذه الكلمة. الأولى: اعلم وافهم والزم واحلم تسلم وتغنم. حكمة لو عاش عليها الإنسان لعاش بخير ومات بخير. اعلم وافهم والزم يعني اعمل، واحلم تسلم وتغنم. الحكمة الثانية: عش بأربعة عيون. عش بأربعة عيون: العلم والعدل والعقل والعاطفة. تحتاج إلى هذه العيون الأربعة دائما: العلم والعدل والعقل والعاطفة. الإنسان إذا ضعف عنده جانب من هذه الجوانب الأربعة يصبح عنده شيء من الخلل. هذا أولا. ثانيا: صبر العلماء على طلب العلم عجيب. ومن قرأ سير السلف يعجب من صبرهم. سير الأئمة كالإمام أحمد في رحلته إلى الإمام عبد الرزاق، والإمام أحمد كان من الفقراء ومع ذلك يعني كان عنده جلد عجيب في طلب العلم. الرازيان في رحلتهما حتى أن يعني الابن ترك الأب في الطريق يكاد يهلك، وذهب لعله أن يجد ما يعني ينقذه به، ومع ذلك مستمرون في الرحلة. الشيخ الألباني رحمه الله كما ذكر الشيخ خالد كان يعمر المكتبة الظاهرية، وكان عمله في المخطوطات، والذي قرأ المخطوطات ويعرف أن تحمل نصف ساعة مع المخطوط من أشق الشيء على النفس. فكيف بساعات متصلة وعلى سلم؟ ويذكر ابن قاسم أنهم كانوا في زيارتهم إلى الشام يذهبون إلى المكتبة الظاهرية فيجدون دراجة الألباني قبلهم وهم يذهبون مبكرين، فيجدون أن الألباني رحمه الله سبقهم وكان يأتي بدراجته فيجدونها واقفة قبلهم، ويخرجون في آخر الوقت ولا زالت دراجة الشيخ واقفة، فهو من أوائل من يدخلون المكتبة ومن أواخر من يخرجون من المكتبة. مع اشتغاله بأسباب العيش كان يعمل مصلح ساعات، والورقة الفاتورة التي يعطيها للناس عجيبة جدا، ذاكر فيها حديث وذاكر فيها النصح وذاكر فيها، عجيبة جدا. ومع ذلك كان يشتغل بتصحيح الكتب لبعض المطابع رحمه الله. وذكرت لكم قصة الشيخ ابن عثيمين رحمه الله مع الشيخ ابن سعدي في دراسة قواعد ابن رجب، أن الشيخ بدأ يدرسهم قواعد ابن رجب والكتاب ثقيل، فبدأ الطلاب يقلون حتى بقي الشيخ ابن عثيمين رحمه الله هو الوحيد حتى أتم الكتاب. فلما أتم الكتاب لقي الشيخ وأراد أن يكافئه وضع يده في ثوبه وأخرج شيئا عظيما استغرب منه الشيخ ما يعرفه، أخرج تفاحة. ويقول الشيخ: لأول مرة في حياتي أرى التفاح، أول مرة أرى هذه التفاح. فلما أعطاني إياها قلت: الشيخ ماذا نصنع بها؟ نطبخها أو ماذا نصنع بها؟ قال: تقطعها وتأكلها. فانظر أولا حال الشيخ، يعني حتى التفاح ما كان يعرفه، أول مرة يراه في حياته، وانظر صبره على العلم حتى أتم الكتاب. فهذه أمور في الحقيقة. ولذلك أنا دائما أقول قراءة سير السلف ترفع الهمم، قراءة سير السلف ترفع الهمم. لطيفة، يقول الشيخ: الطلاب جاءت في الجامعة والكتابة، سبحان الله الطالب يظل طالبا ولو كبر سنه. أنا كنت أدرس في الدكتوراه في الفقه في المساء، وكان معظم طلابي قضاة وكبار في السن، أحدهم تجاوز 50 وفي منصب كبير في القضاء. فمرة وأنا أدرس وأدرسهم مقاصد الشريعة، رأيته يربط عمامة الذي أمامه
على القاضي،
القاضي فوق 50، وهو بالمناسبة في الحقيقة هو يعني قصته نوع من الجلد في طلب العلم. كان يأتي من الرياض إلى المدينة يوميا لمدة 3 أيام مدة الدراسة، يقول لي: أنا أخرج من المكتب إلى المطار، ويأتي للجامعة لأن الدوام يبدأ بعد العصر ويبقى إلى بعد العشاء، يقول: أصل إلى بيتي في آخر الليل وقد نام أهلي، أنام أستيقظ الصبح أذهب إلى المكتب ومن المكتب إلى المطار 3 أيام في الأسبوع. ويا إخوة، هو في منصب عالي في القضاء وفوق 50، لا ينتفع من الشهادة بشيء مطلقا، لكنه كان حريصا حتى تخرج. الشاهد: فرأيته يربط عمامة زميله أمامه، فقلت له: يا شيخ. ففهم، قال: والله يا شيخ السر في الكرسي. قال: لا، جلسنا على كرسي الطلبة ما ندري ما الذي يحصل لنا. قال: أنا في الصبح قاضي والآن طالب. أختم بفائدة علمية، كلام أخي الشيخ خالد في النصيحة هو متعلق بنصح الأفراد، إذا كان الإنسان يريد نصح فرد، لأن النصيحة نوعان: نصيحة للعامة لعامة الأمة، ونصيحة للأفراد. والنصيحة العامة قد تكون بالدلالة على الخير وقد تكون بالتحذير من الشر، وكلاهما مطلوب. وهذه إن أمكن أن تحصل بدون أن تنسب إلى أحد فهي الأصل. كأن يقول إنسان: إن أناسا يقولون، وهذا القول يخالف السنة ويخالف الشرع ونحو ذلك. وإن لم يمكن فإنه يعين أصحابها ويذكرون مع التحفظ في اللفظ، بل لا يكون هناك اعتداء في اللفظ، لكن يذكرون، ويذكرون بوصفهم الشرعي الذي يقتضيه الشرع، ويبين بأسلوب شرعي يلتزم فيه بأحكام الشرع، يلتزم فيه بأحكام الشرع. وعلى كل حال الأصل الرفق، ولكن قد يحتاج الأمر أحيانا إلى شيء من الغلظة، كما قربها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، قال: المؤمن للمؤمن كاليدين تغسل إحداهما الأخرى. يا أخوة، اليد الواحدة لو أردت أن تغسلها ما يزول الوسخ الذي فيه. لو أكلت شيئا في الشحم ثم جئت تغسل يدك هذه ولو وضعت الصابون ما يذهب، تحتاج للثانية أن تغسل هذه هذه وتغسل هذه هذه. وكلنا بحاجة لبعضنا، المخطئ والمصيب. قال رحمه الله: وقد تحتاج إزالة الوسخ إلى شيء من الفرق. الأصل أن تغسل برفق، لكن أحيانا الوسخ لو غسلت برفق من العشاء إلى الفجر ما يزول، فتحتاج إلى شيء من الفرق. ولذلك من أبدع ما قرأت معناه يعني لبعض السلف أن الإغلاظ في محله رفق، أن الإغلاظ في محله رفق. فأحيانا لا يصلح اللين ويتعين الإغلاظ. هذا الإغلاظ لا يخالف الرفق بل هو الرفق، لأن المقصود به النفع، فمن باب الرفق أن يغلظ، كما قال: فقسى ليزدجروا، ومن كان حازما فليقسو أحيانا على من يرحم. فوضع الأشياء في مواضعها أمر من الأهمية بمكان. ينبغي أن تسود بيننا الرحمة، ينبغي أن تسود بيننا الرحمة، وهي نعمة من الله. وينبغي أن يسود بيننا اللين، وهذه نعمة من الله، الله امتن بها على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى أمته، فبما رحمة من الله لنت لهم. وهذا أصل عندنا. ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. هذا وهو النبي صلى الله عليه وسلم، وهو النبي صلى الله عليه وسلم لو كان يعامل الناس على كل حال بالغلظة، غلظة القلب وفظاظة اللسان، لانفضوا من حوله. ولذلك مع أهلك، مع أصحابك، مع أقاربك، لا تكون فظا، لا تكون غليظا، وإلا ستفقدهم. هذا الأصل الذي ينبغي أن يكون سائدا بيننا، ولا ينبغي أن نؤصل الغلظة بيننا، لأن الغلظة إنما يلجأ إليها عند الحاجة، عند الحاجة. فهذا الأمر فتحه لي الشيخ خالد لما تطرق لهذه القضية، وتطرق لأصول يذكرها العلماء في النصح للفرد. فهذه الأصول أصول عظيمة، ولكن أحببت إكمالها ببيان النصح العام الذي لا يكون المقصود به الفرد وإنما المقصود به الأمة وتحصين الأمة ودلالة الأمة على الخير. على كل حال نحن بضاعتنا الكلام، نسأل الله أن يرزقنا وإياكم الإخلاص، والكلام ما يتناهى، لكن على كل حال أسأل الله أن يجعل في هذا المجلس فائدة وأن يرزقني وإياكم الإخلاص وأن يجعلني وإياكم مفاتيح للخير. وأنا أقول لكم وأختم يا أخوة نصيحة مجرب، أنا اليوم أقترب من 60، والله يا أخوة والله إن الإنسان إذا تقدم به السن يندم على اللحظات التي ضيعها وقت القدرة. كلما تقدم بك السن ثق تماما أنك ستضعف، ثق تماما أنك ستضعف وتعجز عن أشياء كنت تستطيعها. والله والله إن من أعظم ما يندم عليه الإنسان تلك اللحظات التي كان يستطيع أن يحفظ فيها، يستطيع أن يطلب العلم فيها، يستطيع أن يقوم الليل فيها، يستطيع أن يصوم فيها، ثم يعجز شيئا فشيئا، لا سيما إذا علم أنه إن كان مواظبا على شيء ثم عجز عنه يجري عليه أجره حتى يفارق الدنيا فيندم أنه فرط هناك. ولذلك يا أخوة وأنا أرى، لا أريد أن أقول أكثركم شبابا، أراكم شبابا، أوصيكم باغتنام هذا الشباب، باغتنامه فيما يرضي الله سبحانه وتعالى. والله يا أخوة والله والله إن السعيد الذي عمر ما بينه وبين الله، والله لو كنت أخفى الناس ولا يعرفك الناس وليست لك قيمة عند الناس لكن قلبك عامر وما بينك وبين الله عامر، فإنك أسعد الناس وأغنى الناس وأحسن الناس. فاعمروا قلوبكم وأحسنوا دروبكم ولا تلتفتوا إلى شيء، لن يرضى عنك كل الناس، بل كلما كنت خيراً كلما كثر من لا يرضى عنك، فإن أكثر الناس لا يرضيهم الخير، فلا تلتفت، أعمر ما بينك وبين الله بالحق واثبت وسر حتى تلقى الله. فوصيتي يا إخوة هذا الأمر العظيم، ما يوجد شيء رتبناه لكنه شيء لما رأيناكم ألقيناه، فأسأل الله عز وجل أن يجعل فيه الخير والبركة. بارك الله في الجميع.